بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، نكمل بعض المسائل المتعلقة بكتاب إكمال المطالب إتمام المطالب بتكميل دليل الطالب. قال: فصل. يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، فالفطر في شهر رمضان متعمدا من كبائر وعظائم الذنوب، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهذا العمل يتضمن يعني ترك ركن من أركان الإسلام أو الإخلال بركن من أركان الإسلام، فأداء الصيام ركن من أركان الإسلام، فلا يجوز للمتعمد أن يفطر في نهار رمضان وقد أتى بابا عظيما جدا من أبواب الوزر ومن أبواب الإثم. قال: ويجب الفطر على الحائض والنفساء وإن صامتا لم يجزئهما، وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة. لو افترضنا أن رجلا وجد رجلا على وجه الغرق فأفطر كي يتمكن من إنقاذه من الغرق، قالوا: لا حرج في ذلك، بل يجب عليه الفطر. لماذا؟ قالوا: لأن الصوم يمكن تداركه، وأما لو مات هذا الإنسان فهذا أمر يفوت، لذلك الشيء الذي يفوت يقدم على الشيء الذي يمكن تداركه. وهنا قاعدة بارك الله فيكم لعلكم تبحثون عنها وتفتشون عن تطبيقاتها، يقولون: العبادة التي ليس لها بدل تقدم على العبادة التي لها بدل، العبادة التي ليس لها بدل تقدم على العبادة التي لها بدل. بمعنى لو أن رجلا ذهب إلى مكة المكرمة فالطواف في حقه أولى. لماذا؟ الصلاة، صلاة النافلة، يستطيع أن يصلي في أي موضع، أما إذا فاته الطواف في مكة فلا يستطيع أن يطوف في موضع آخر. فهذا هو تطبيق هذه القاعدة، والله تعالى أعلم. قال: ويسن لمسافر يباح له القصر، ولمريض يخاف الضرر، وإن صام أجزأهما، ويباح لحاضر نوى صوم يوم ثم سافر في أثناء النهار. أولا، يجوز الفطر للمسافر ويجوز له الصيام، هو مخير بين الصيام وبين الإفطار، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا الجصاص في أحكام القرآن وابن عبد البر في التمهيد. والدليل على ذلك أو مستند هذا الإجماع: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وأيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه عند الإمام مسلم: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فهذا يدل على جواز الأمرين بالنسبة للمسافر، إما أن يفطر وإما أن يصوم، فكلا الأمرين لا حرج فيهما. وأيضا بإجماع أهل العلم أنه لو أفطر فعليه القضاء، المسافر لو أفطر يجب عليه القضاء بإجماع أهل العلم. يقول الله عز وجل: فعدة من أيام أخر، وحكاه إجماعا ابن رشد في بداية المجتهد وابن قدامة في المغني وابن حزم في مراتب الإجماع. طيب، تأتي عندنا مسألة بالنسبة للمسافر، أيهما أفضل؟ هل الأفضل أن يصوم أو الأفضل أن يفطر؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة. جمهور أهل العلم يقولون: إن كان لا يشق عليه الصوم فالصوم في حقه أفضل، إن كان لا يشق عليه الصوم فالصوم في حقه أفضل. قالوا: والدليل ما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن الصوم في السفر فقال: من أفطر فرخصة، ومن صام فالصوم أفضل. من أفطر فرخصة، ومن صام فالصوم أفضل. أيضا جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الإمام مسلم في صحيحه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، إذا كان لا يشق عليك الصوم فالأفضل أن تصوم في السفر. وفيه أيضا جانب آخر، قالوا: هذا فيه إسراع في إبراء الذمة، وتجد بعض من يفطر في السفر متى يقضي بارك الله فيكم بعد رمضان، بعض ما يقضي حتى يأتي رمضان الآخر ويبقى ربما عليه أيام يسيرة، هنا يجد نفسه قد أقبلت على القضاء فيشق عليه هذا الأمر مشقة عظيمة. فإذا كان السفر هذا غير مجهد وغير متعب فالصوم أفضل، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، لو أن رجلا سافر واختار الصوم، يعني هو الآن سافر مسافر وصائم في السفر، هل يجوز له أن يفطر؟ لو افترضنا صورة هذه المسألة، رجل خرج من بلده وهو صائم، مشى في الطريق 200 كيلو 300 كيلو متر ثم أراد أن يفطر، هل يجوز له هذا أم لا؟ ذهب جمع من أهل العلم إلى الجواز، وبعض أهل العلم قالوا لا يجوز له الفطر. لماذا لا يجوز له الفطر؟ قالوا هو كان مخيرا بين الصوم وبين الفطر فاختار الصوم، فيجب أن يكمل الصوم. وهذا اجتهاد جميل، لكنه اجتهاد في مقابل النص. ما معنى هذا الكلام؟ عندنا حديث، هذا الاجتهاد بالدليل العقلي جميل، لكن لو قابلت به الحديث يسقط هذا الاجتهاد. طيب ما الدليل الذي يسقط به هذا الاجتهاد؟ في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم متى أفطر؟ أفطر بعد ما قطع شوط في الطريق. لماذا؟ أراد أن يبين للناس أن هذا الأمر جائز ولا حرج عليه في ذلك إن أفطر الصائم وكان قد سافر، والله تعالى أعلم. طيب ثم أخوان الكرام، أنا بعض المسائل سأضطر أني أتجاوزها لأن عندنا مسائل كثيرة والوقت يضيق علينا، وأذكر أبرز المسائل. قال ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد وإن صامتا أجزأهما، لكن لو أفطرتا للخوف على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم. طيب عندنا مسألة، الحامل والمرضع هل يفطران في رمضان؟ أولا إذا ما كان يشق عليهما الصيام أبدا وليس في الصيام ضرر على الرضيع أو على الجنين فلا يجوز لهم الإفطار. أحيانا بعض الأخوات تقول ما يتعبني الصيام أبدا ولا يؤثر على الجنين الذي في بطنها فلا يجوز لها الإفطار، لأن حكمها حكم المريض وهي الآن ليست مريضة، ما ترى ما تجد أي بأس أو أي صعوبة في الصيام. طيب إن كان هناك ضرر فهذا الضرر لا يخلو من أحوال، أن تخاف الحامل أو المرضع على نفسها، ضعيفة البدن جدا فتخاف أن يغمى عليها، أو أن تخاف على جنينها فقط، يعني يقولون إن لم تفطر ربما جف لبنها فلا تستطيع إرضاع هذا الرضيع، أو أن تخاف على نفسها وعلى حملها أو على رضيعها، ففي هذه الأحوال يجوز لها الإفطار لأنها بمنزلة المريض أو بمنزلة من؟ ها؟ بمنزلة من؟ لا لا لا، ها؟ لا، مر معنا قبل قليل، بمنزلة من يفطر لإنقاذ معصوم من مهلكة. واضح بارك الله فيكم؟ هذا مر معنا قبل قليل سلمكم الله، هي تخاف على جنينها أو تخاف على رضيعها. طيب عندنا مسألة، الآن لو أفطرت هل عليها القضاء؟ واضح بارك الله فيكم، هي الآن ليست نفساء، هي الآن حامل فقط أو مرضع فقط، ليست نفساء، يعني وضعت مولودها مثلا نفترض في رجب، طيب النفاس انتهى، الآن هي مرضع، لو تركت لو صامت جف لبنها فتقول أنا سأفطر كي يدر عندها اللبن وتطعم ماذا؟ هذا الرضيع وترضعه، هل عليها القضاء؟ عامة أهل العلم أن عليها القضاء، وحكي إجماعا، عامة أهل العلم أن عليها القضاء وحكي إجماعا، حكاه ابن قدامة إجماعا. قال بعض أهل العلم إن خافت على جنينها فقط أو على رضيعها فقط فعليها بالإضافة للقضاء الإطعام. واضح بارك الله فيكم، قالوا إن خافت على نفسها أو على نفسها وعلى ولدها هذه عليها فأفطرت فعليها القضاء. طيب إن خافت على جنينها أو على رضيعها فقط، قالوا عليها بالإضافة إلى القضاء الإطعام. وبعض أهل العلم له قول آخر في المسألة. طيب ما الدليل على أن عليها الإطعام؟ قالوا جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: الحامل إذا خشيت على نفسها في رمضان تفطر وتطعم ولا قضاء عليها. هكذا يقول ابن عمر: ولا قضاء عليها. فبعض أهل العلم يقول إن خافت على نفسها أو خافت على جنينها أو خافت على نفسها وعلى جنينها، هذا القول الثالث، عليها الإطعام فقط ولا قضاء عليها. قالوا والدليل ما جاء عن ابن عمر، مر معنا قبل قليل. قالوا وجاء أيضا عن ابن عمر بإسناد صحيح، سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها قال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطها. وأيضا جاء عن ابن عباس أنه قال: إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان تفطران وتطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا تقضيان صوما. وهذه الآثار أسانيدها صحيحة. والراجح والله أعلم أن عليها القضاء فقط، والله تعالى أعلم. أما القول بأن عليها الإطعام دون القضاء فحكي الإجماع على خلاف هذا القول. صحيح أن الإجماع متعقب، لكن عامة أهل العلم أن القضاء ما يسقط عنها. وجاء عن عبد الله بن عباس أنه قال: تقضي، وثبت هذا عنه، وهذا هو الأحوط والأبرأ للذمة. وإلا لو افترضنا بارك الله فيكم أن امرأة كانت تحمل في كل سنة، في السنة الأولى حامل، ماذا ستفعل؟ تفطر وتطعم. في السنة الثانية مرضع، تفطر وتطعم. في السنة الثالثة حامل، تفطر وتطعم. هكذا يستمر معها عدم صيام رمضان 20 سنة. وهذا والله أعلم بعيد جدا عن الصواب، والله تعالى أعلم. وهذا هو قول عامة أهل العلم، وهذا هو الأحوط بلا شك، والله تعالى أعلم. قال: وإن أسلم الكافر وطهرت الحائض وبرئ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء. مسألة: لو زال المانع في أثناء نهار رمضان، المانع الرجل ما كان مسلما فأسلم في نهار رمضان، مثال آخر، المرأة كانت حائض فطهرت في نهار رمضان، أو مثال آخر، رجل كان فاقد العقل فرجع إليه عقله في نهار رمضان، بالنسبة للكافر يسلم أو المجنون يعقل، أما ما سيأتي من الأيام فيجب صيامها. رجل أسلم في يوم 15 رمضان، طب يوم 16 إلى نهاية الشهر يصوم ولا ما يصوم؟ يصوم وجوبا، ما في إشكال في هذا. طيب من يوم 1 إلى 14 رمضان هذه لا يقضيها، لماذا؟ لأنه ما كان مسلما. طيب نضرب المثال على المجنون، رجل كان فاقدا للعقل ليوم 15 رمضان، طيب من 16 رمضان وصاعد يصوم وجوبا، طيب من 1 إلى 14 رمضان ما يصوم، ما يقضيها لأنه كان فاقدا للعقل. طيب في يوم 15 رمضان أسلم في وسط اليوم، ماذا يفعل؟ هل يمسك ثم يقضي هذا اليوم، أو يمسك وصيام صحيح ولا يقضي هذا اليوم؟ الذي يظهر والله أعلم أن صيامه صحيح ولا يلزمه قضاء هذا اليوم، فإن قضاه فإن هذا هو الأحوط. رجل مثال آخر رجع إليه عقله يوم 10 رمضان. طيب إخوان الكرام، واحد يقول لك يعني عذرا، الفقهاء ما عندهم شغل أن يقولون أن الإنسان المجنون قد يعقل؟ ألا يمكن هذا الأمر؟ والله ممكن، لو تسأل بعض الناس يقول نعم ممكن جدا هذا الأمر، وهناك أمور تقع في مثل هذه الأشياء كثيرة جدا، فيحتاج الإنسان أن يعرف مثل هذه الأشياء. طيب ممكن يسلم الكافر في نهار رمضان ولا ما يمكن؟ ممكن جدا، واضح بارك الله فيكم. أما بالنسبة للمجنون إذا عقل يوم 10 رمضان، من يوم 11 إلى نهاية رمضان لابد أن يصوم. طيب من يوم 1 إلى 9 ما يصوم لأنه كان فاقدا للعقل. طيب اليوم 10 يظهر والله أعلم أنه يصومه ولو من منتصف اليوم وصيامه صحيح وليس عليه قضاء، ولو قضى فإن هذا هو الأحوط والله تعالى أعلم. فعامة أهل العلم على أن عليه القضاء، عامة أهل العلم أن عليه القضاء والله تعالى أعلم. يعني لماذا قلنا بأنه لا يلزمه القضاء؟ ما في دليل على القضاء، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة بارك الله فيكم، يقول: ويسن لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه. وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه. ما معنى هذه المسألة؟ رجل مسافر أفطر 5 أيام من رمضان، هو مسافر، في اليوم الخامس قال: أنا تذكرت أنا في عندي صيام نذر يوم واحد ما صمته، وأنا مسافر سأصوم في رمضان صيام النذر. فهمتم المسألة هذه؟ هذا لا يجوز له هذا الأمر، لأن رمضان وقت عبادة لا تصح إلا لصيام رمضان، فلا يجوز لك أن تصوم في رمضان أيام أخرى من غير رمضان. مثال آخر: رجل سافر إلى العمرة، قال المسافر ما يلزمه الصوم، صحيح، قال: واليوم يوم خميس، سأتنفل بصيام الخميس. لا يصح لك هذا، وهذا أيضا إخوان الكرام من ضعف علم الإنسان، من ضعف علم الإنسان، والله المستعان. طيب، فائدة: ابن القيم في بدائع الفوائد يقول: الفطر له 4 أسباب، الفطر في رمضان: السفر والمرض والحيض والخوف على هلاك. إما تخاف على هلاك نفسك أو تخاف على هلاك غيرك، هذه أسباب الفطر في رمضان، تردها إلى هذه الأسباب 4، والله تعالى أعلم. قال: فصل في المفطرات، وهي 12: خروج دم الحيض والنفاس. لو أن امرأة صامت ثم قبل أذان المغرب 20 دقيقة جاءها دم الحيض، ما حكم صومها؟ صومها باطل بإجماع أهل العلم. لو أن امرأة صامت وقبل أذان المغرب بنصف ساعة وضعت مولودها، ما حكم صوم هذا اليوم؟ باطل بإجماع أهل العلم. يعني مثل الإنسان الذي يأكل قبل غروب الشمس، طبعا الذي يأكل يأثم لكن صيامه باطل، كذلك إذا جاءها دم الحيض بطل صيامها، سواء كان الدم النازل قليلا أو كثيرا، فلا عبرة بالقلة أو الكثرة، مدام نزل الدم المعروف إذا صيامها باطل. فهذه مسألة لابد أن يضبطها أيضا طالب العلم حتى يفهم ويعرف إذا استفتي حول هذه المسألة. قال: والموت، يعني رجل كان صائما فمات، الصوم هذا ينقطع، والردة والعياذ بالله. قال: والعزم على الفطر والتردد فيه، يعني رجل قطع صومه، صائم إلى أذان الظهر بعدين يسألون أنت صائم، قال: أنا مش صائم، أنا قطعت نية الصوم، هذا ما حكم صومه؟ صومه باطل. والتردد فيه، رجل اليوم الأول من رمضان يسألون صائم، والله متردد، أو بكرة بتصوم رمضان 1 رمضان، قال: أنا متردد، أشوف إن شاء الله أصوم أو ما أصوم، صيام هذا غير صحيح، لأنه لم يبيت النية من الليل، لم يبيت النية من الليل. قال: والقيء عمدا، تعمد القيء في قول عامة أهل العلم يبطل الصوم، وحكي إجماعا، حكاه ابن المنذر في الإشراف إجماعا أن من تعمد القيء فصيامه باطل، وحكاه أيضا جمع من أهل العلم إجماعا. قال: والدليل أثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. جاء هذا الخبر مرفوع، ولكن الصواب أنه موقوف من قول عبد الله بن عمر، رواه الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم: من تعمد القيء فصومه باطل. والمسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الراجح والله أعلم. أما من غلبه القيء، رجل وهو صائم ما استطاع أن يمسك نفسه، تقيأ دون قصد، صومه صحيح بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإشراف والخطابي في معالم السنن وابن قدامة في المغني. فإن قال قائل: جاء في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، ما معنى قاء فأفطر؟ قاء فأفطر اختيارا، وليس معنى الخبر من قاء فليفطر وجوبا. واضح بارك الله فيكم؟ قاء النبي صلى الله عليه وسلم واحد تقيأ صايم نافلة غلبه القيء، قال أريد أنظف فمي وغيره وأخذ الدواء، فلا حرج عليه لو أفطر. وليس معنى الحديث أنه قاء فبطل صومه فأفطر، فلابد أن تفهم معنى الحديث. طيب، يقول أهل العلم يدخل في معنى غلبه القيء لو غلب الإنسان شيء فدخل في فمه رغما عنه، أحيانا غبار، أحيانا حشرة، يقع شيء من هذه الأمور، فهذا مثل من ذرعه القيء، صومه صحيح ولا يبطل هذا الصوم. ثم ذكر المؤلف أن من بطلات الصوم الاحتقان من الدبر، يعني إخوان الكرام هذا نفهم معنى المسألة، هذه ما يسميها بعض الناس التحاميل، والراجح والله أعلم أنها لا تفطر، لأن إخوان الكرام ضابط الشيء الذي يبطل به الصيام، يعني الآن نعددها: تعمد القيء، الجماع، الإنزال المتعمد، أيضا تناول الطعام والشراب أو ما كان في حكم الطعام والشراب. فهذه التحاميل ليست طعام وليست شراب ولا تؤدي تأثير الطعام والشراب، فالراجح أنها لا تبطل الصيام، الراجح أنها لا تبطل الصيام، والله تعالى أعلم. قال: ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إذا وصلت إلى الفم. يعني معنى كلام المؤلف لو أن الإنسان وهو صائم ابتلع نخامة، قال بأن هذا العمل محرم. طيب، هل يفطر به؟ ماذا يتكلم عن هذا المؤلف؟ يقول لماذا هو محرم؟ قال لاستقذار هذا الشيء، إلا لو غلبه طبعا هذا شيء آخر. لكن هل يفطر إن بلع النخامة؟ طب واحد يقول لك وش هذه المسألة التي يذكرها أهل العلم؟ هذه مسألة يحتاج لها جدا، يحتاج لها جدا إخوان الكرام، ومن يتعامل مع أسئلة الناس يجد بعض الناس يصاب بأمراض في الصدر، بلغم وغيره، فيحتاج أن يسأل عن هذه المسألة. فالجواب: إن لم تصل هذه النخامة إلى الحلق فلا يفطر قولا واحدا، وإن وصلت إلى الفم فابتلعها دون قصد فلا يفطر أيضا، ولو يعني غلبته ونزلت إلى جوفه فأيضا لا يفطر، ولكن لو خرجت من فمه فأرجعها فهنا يعتبر مفطرا، والله تعالى أعلم. قال التاسع: الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما وظهر الدم. هذه المسألة أحبتي الكرام من دقيق المسائل، ومن تصور أن مسألة الفطر بالحجامة من المسائل السهلة اليسيرة فعليه أن يراجع ويدقق في النظر في هذه المسألة. إن عندك الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي ومالك يقول الحجامة لا تبطل الصوم، وعندك الإمام أحمد يقول الحجامة مبطلات الصوم، فهذه المسألة تتطلب دقة. الإمام أحمد عنده دليل واضح مثل الشمس: أفطر الحاجم والمحجوم. هل في الدليل هذا مناقشة من ناحية اللفظ؟ حديث يقول عندي نص بين، إذا ذكرتم أدلة أخرى قد أنازعكم. الإمام أحمد معنى كلامه يقول قد أنازعكم في الصحة أو أنازعكم في المعنى، فهنا تحتاج إلى ماذا؟ إلى فقه قوي وفقه راسخ كي يتمكن الإنسان من الإجابة عن هذه المسألة. ذكر الإمام أحمد أن يحيى ابن معين يقول لا يثبت في هذا الباب شيء، فقال الإمام أحمد هذه مجازفة، هذه مجازفة، فهذه المسألة من دقيق المسائل. وما يعني يدل على قول الإمام أحمد أنه جاء عن ابن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم ثم ترك بعد ذلك، فكان إذا كان صائما لا يحتجم، هذا يقوي قول الإمام أحمد. والراجع في هذه المسألة والله أعلم عدم الفطر بالحجامة، والله تعالى أعلم. والدليل بارك الله فيكم ما جاء من آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، فجاء عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يحتجم وهو صائم، وجاء عن أبي سعيد الخدري أنه قال لا بأس بالحجامة للصائم إذا لم يجد ضعفه، وجاءت في المسألة عدة أخبار، فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. طيب ما معنى حديث أفطر الحاجم والمحجوم؟ لابد أن يفهم هذا الحديث بمعنى تجتمع به النصوص. طيب المحجوم أن يفطر، المعنى واضح خرج منه شيء. أفطر الحاجم، ما علاقة الحاجم بالفطر؟ لو أن رجلا صائم في نهار رمضان فقال له واحد اشرب هذا الماء فشربه متعمدا، صيام من يبطل؟ الشارب. من سقاه يبطل صيامه؟ ما يبطل صيامه. إذا ما معنى أفطر الحاجم والمحجوم؟ تفضل. طيب إذا قلنا بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فحجم شخص غيره بالطريقة الحديثة الآن، هل ينطبق عليه الحديث؟ واضح الإشكال بارك الله فيكم؟ يظهر والله أعلم ما ذكرته وجيه الشيخ أن أفطر الحاجم والمحجوب معناه أنه يؤدي بهم إلى الإفطار. إن كانت الحجامة عن طريق القرن ضعف، إن كانت الحجامة عن طريق القرن المحجوم يضعف بدنه، والحاجم ربما دخل إلى جوفه شيء، فهذا الذي يظهر والله أعلم أنه هو معنى الحديث، والراجح أن الحجامة لا تبطل الصوم، لكن العاقل أيضا والموفق يخرج من الخلاف في هذه المسألة، فلا يحتجم وهو صائم، مع التنبيه أن التبرع بالدم إعطاء غيرك الدم يقولون هو مثل الحجامة، فالراجح أنه لا يفطر، لكن لو أدخل الدم إليك فهذا الصوم باطل، لأن الدم يغذي البدن وهو خلاصة الطعام والشراب، والله تعالى أعلم. طيب ثم قال العاشر إنزال المني بتكرار النظر لا بنظرة ولا بالتفكر والاحتلام ولا بالمذي. لو تلحظون أن المؤلف ماذا يقول؟ يقول إن أنزل بعمل تكرر منه فصومه باطل. إخواني الكرام، معنى كلام، معنى المذهب عند الحنابلة لو بدر منه شيء تكرر منه وأدى به إلى الإنزال فصومه باطل، وهذا هو الراجح والله أعلم. قالوا هو مثل الاستمناء، رجل والعياذ بالله أطلق بصره جدا وهو يعلم أن في إطلاقه للبصر في نهار رمضان بهذه الطريقة سيؤدي به إلى الأمر الفلاني، فكرر هذا الأمر وتعمد هذا الأمر فوقع منه هذا الشيء فصومه باطل، والله تعالى أعلم. وهذا الذي يظهر لأنه بدر منه فعل وعمل مكررا فوقع منه هذا الشيء. قال هنا خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج. من أمذى؟ المذهب أن صيامه باطل، من أمذى متعمدا، والراجح أنه أن صيامه صحيح. من استمنى وهو صائم فقول الأئمة الأربعة أن صيامه باطل، والدليل قول الله عز وجل في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وإخواني الكرام، في بعض المسائل على الإنسان أن ينتبه وأن يحتاط جدا جدا، فإن بعض الناس قد يفعل العظائم ويقول قال بعض أهل العلم بأن الشيء الفلاني ما يبطل الصيام، فهذا عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ربه وأن ينتبه لي صومه، نسأل الله العفو والعافية. قال وتكره القبلة لمن تحرك شهوته ويحرم إن ظن إنزالا. جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، قالت ولكنه كان أملككم لإربه، وإذا ظن الإنسان أنه لا يملك نفسه فلا يجوز له هذا الأمر. ومن يتعامل مع أسئلة الناس يجد بأن هذه الأمور تقع عند بعض الأشخاص، ويقع الإنسان ربما في معاشرة أهله وهو صائم ثم يأتيك يسأل، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهذا الأمر إخواني الكرام لو تسأل أي واحد يتعامل مع أسئلة الناس يقول يقع من بعضهم كثيرا، وبعضهم يتكرر منه هذا الأمر في أكثر من يوم في رمضان، وهذا أمر خطير. طيب إخواني الكرام، أنا أعتذر منكم، سأتجاوز بعض المسائل حتى نمر على أكبر قدر منها إن شاء الله تعالى. قال الثاني عشر: كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه، أو احتقن أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه، أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه، أو استقاء فقاء، أو مضغ علكا، أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه، إلى آخر كلامه. مر معنا بارك الله فيكم أن الضابط في المفطرات بالنسبة للطعام ما كان من الطعام والشراب، أو ما كان في حكم الطعام والشراب. مثل ماذا؟ الإبر المغذية، هذه في حكم الطعام والشراب، فمن أعطيت له هذه الإبر المغذية، المغذي هذا الذي ربما كان الإنسان يعيش عليه عدة شهور، فصيامه باطل. صورة أخرى: من أعطي له الدم فصيامه باطل. مثلا يقولون غسيل الكلية، قالوا لأن الغسيل يتم بمرور الدم على جهاز ويوضع في هذا الدم بعض الأمور المغذية فيتقوى بها البدن، قالوا أيضا يبطل الصيام. وعلى هذا بارك الله فيكم، قطرة العين، قطرة الأنف، قطرة الأذن، هذه الأصل فيها أنها لا تبطل الصيام، الأصل فيها أنها لا تبطل الصيام. وتوجد مسائل في المسألة هذه تفاصيل ترجعون لها في الكتب. الاكتحال ما يبطل الصيام، وهكذا بارك الله فيكم. طيب قال: ولا يفطر إن فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا أو مكرها، ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده، أو أصبح في فيه طعام فلفظه، أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث، أو بالغ فدخل الماء حلقه أو ذرعه القيء، ولا إن جمع ريقه فابتلعه ويكره. عندنا مسألة: من أكل أو شرب وهو ناس في رمضان أو في صيام النافلة، صيامه صحيح في قول جمهور أهل العلم. والدليل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. المالكية ماذا يقولون؟ من أكل أو شرب وهو ناس لا إثم عليه وصيامه باطل. لماذا صيامه باطل؟ قالوا: مثل الإنسان الذي صلى صلاة المغرب ركعتين، هل يأثم ناسيا؟ هل يأثم؟ أجيب، يأثم ولا ما يأثم؟ صلاة صحيحة؟ اللي صلى المغرب ركعتين صلاة صحيحة؟ هاي جماعة فيها شك؟ أجيب أخوان الكرام، واحد صلى المغرب ركعتين صلاة صحيحة؟ إذا صلى ركعة وحدة المغرب صلاة صحيحة؟ هل يأثم إذا كان ناسيا؟ ما يأثم. قالوا: هذا الآن مثل هذا الرجل، هو مطالب بالامتناع عن المفطرات من أذان الفجر إلى أذان المغرب، هل امتنع عن المفطرات إذا أكل وهو ناس؟ قالوا: لا، لم يمتنع. إذن لا إثم عليه، لكن عليه القضاء. واجتهادهم هذا حسن، ولكنه في مقابل الدليل. واضح بارك الله فيكم. الحديث عندنا نص، وأهل العلم يقولون لا اجتهاد في مقابلة النص، فلذلك قولهم هذا جميل يستقيم بالقياس العقلي، لكن لو وضعنا النص أمامنا ينهدم هذا الأصل، والله تعالى أعلم. طيب فائدة أو قال فصل: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من جامع نهار رمضان بلا عذر. طيب عندنا مسألة: رجل تعمد أن يأكل أو يشرب في نهار رمضان والعياذ بالله، ما حكم صومه؟ صومه باطل. ماذا عليه؟ عليه القضاء في قول عامة أهل العلم، إلا لو فعل محظورا واحدا. ما هو هذا المحظور؟ إذا عاشر الرجل زوجته في نهار رمضان فإن صيامه باطل وعليه الكفارة المغلظة. ما هي الكفارة المغلظة؟ عتق رقبة، فإن لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. والدليل على هذا حديث أبي هريرة الذي رواه 7، يعني رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد، أصحاب الكتب 6 رواوه، والبخاري ومسلم يعني، بالإضافة للإمام أحمد، في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت وأهلكت، فصومه باطل وعليه الكفارة المغلظة. وهذه الكفارة المغلظة فقط في معاشرة الرجل لزوجته. لو أن رجلا، وأذكر هذه المسألة من باب إن الله لا يستحي من الحق، قبل زوجته فأنزل متعمدا، صيامه باطل، لكن هل عليه الكفارة المغلظة؟ لا، الكفارة المغلظة فقط إذا عاشر الرجل زوجته. طيب لماذا؟ هذا حكم الله عز وجل، هذا ما جاء به النص. طيب عندنا مسألة، رجل عاشر زوجته ولم ينزل، ما حكم صومه؟ سؤال لكم إخوان الكرام البقية، أنا ما أدري هل السؤال صعب؟ طيب أين الجواب؟ ما حكم صومه؟ الشيخ سماعا ولا جوابك هذا؟ لا، متأكد من جوابك؟ إيه؟ نعم. طيب عليه الكفارة؟ عليه الكفارة، جيد أحسنت. ها؟ خلاص ما يحتاج نفصل يا شيخ، واضح بارك الله فيك. طيب إذا بعض الأمور إخوان الكرام نذكرها بشكل مجمل، هذا أفضل وأسلم، يعني لمراعاة لبعض الأمور. فإذا إذا عاشر الرجل زوجته عليه الكفارة المغلظة، أنزل أو لم ينزل، وهذا أمر أيضا لا بد أن ينتبه لحقه من قدامة إجماعا في المغني. طيب عندنا مسألة، لو أن رجلا كما ذكرت لكم أكل أو شرب، ما حكم صومه؟ باطل. هل عليه الكفارة المغلظة؟ جمهور أهل العلم يقولون لا، الإمام مالك يقول عليه الكفارة المغلظة، قال كل من يفطر متعمد في نهار رمضان عليه الكفارة المغلظة، وهذا قول مرجوح، لأن الحديث جاء فقط في الذي عاشر زوجته، إذن فيقتصر على هذا الأمر. والراجح من أقوال أهل العلم أن الكفارة على الرجل وعلى المرأة، وعامة أهل العلم بارك الله فيكم أن عليه أيضا قضاء هذا اليوم، لذلك هذا الأمر منكر عظيم، لا بد إخواني الكرام أن ينتبه لذلك. بعض الناس يذكر هذه المسألة من باب الطرفة والتندر والضحك، لا، هذا أمر عظيم. وبعض الناس في الحج والعمرة يفعل مثل هذا الأمر، هذا يبطل الحج، يبطله إبطال ويبطل العمرة، فهذه الأمور فيها شرع ومسائل لابد أن ينتبه لها. طيب عندنا مسألة، إن تكرر منه هذا اليوم، إن تكرر منه هذا الأمر في أكثر من يوم، فعليه كفارة بعدد الأيام، فعليه كفارة بعدد الأيام، والله تعالى أعلم. وفي المسألة تفاصيل أخرى ترجعون فيها إلى المطولات. طيب قال ومن جامع وهو معافى ثم مريض أو جن أو سافر لم تسقط، يعني رجل جامع زوجته ثم سافر، الكفارة دين في الذمة ما تسقط. قال وإن جامع من كان نوى الصيام في سفره أفطر ولا كفارة، ولا كفارة في رمضان بغير الجماع، إلى آخر كلامه. يعني إخوان الكرام هذه المسألة سئلت عنها العام الماضي، لا أقول قيل لي، لا، سئلت عنها العام الماضي، رجل كان في سفر مع زوجته فوقع منهم هذا الأمر، طبعا الصيام يبطل، لكن هل عليهم الكفارة المغلظة؟ لا، لا تلزموا الكفارة المغلظة، لأن الصيام غير واجب عليه، فالكفارة المغلظة في حال وجوب الصوم على الإنسان، في حال وجوب الصوم على الإنسان. لذلك يقول مسألة، رجل مقيم يجوز له أن يجامع زوجته في نهار رمضان وهو صحيح لا يشتكي من أي مرض، من يعرف الجواب؟ شيخ تفضل. طيب هو زوجته يعني هو ما يسوي يعني شيء من سامحك الله، ما سامحك الله، هناك أمر أسهل من هذا، طهرت من الحيض، واضح بارك الله فيك، امرأة طهرت من الحيض وزوجها راجع من السفر، واضح بارك الله فيك، فيجوز له هذا الأمر. فلذلك لابد على يعني تصور بعض المسائل وفهمها الفهم الجيد. قال ومن فاته رمضان قضى، قال فصل ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، ويسن القضاء على الفور متتابعا إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب، ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينة. قضاء رمضان هل يجب على الفور؟ رجل أفطر 5 أيام من رمضان لابد يصوم فيه شوال؟ لا. والدليل حديث عائشة أنها كان يكون عليها أيام من رمضان فلا تقضي إلا في شعبان، إلا لو ضاق الوقت. رجل عنده فطر يومين من رمضان، طيب اليوم غدا يجب عليه أن يصوم؟ لا. بعد غد يجب عليه أن يصوم؟ لا. لو بقي عليه من رمضان على رمضان يومين يجب عليه أن يصوم لأن الوقت قد ضاق عليه. طيب عندنا مسألة، من شرع في قضاء رمضان هل يجوز له أن يفطر بدون سبب؟ مثلا بكرة أي يوم؟ أجيبه يا جماعة، بكرة أي يوم؟ الاثنين. واحد قال لك أنا بصوم الاثنين من شعبان، وسليم اتصل عليك قال يا فلان أنا عازم منك على الغداء، يجوز له أن يفطر؟ أجيبه إخوان الكرام، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. رجل صام غدا قضاء من رمضان، اتصل عليه سليم قال أنا عازم منك على الغداء، قال والله أنا ما أصوم رمضان سأفطر والغداء ما يتفوت، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، هل يجوز له هذا؟ لا، لا يجوز، لأنك تصوم صياما واجبا، وأما الذي هو أمير نفسه فهو المتنفل، فيفرق بين الأمرين. يا طلبة العلم اضبطوا هذه المسألة. وحكي هذا القول إجماعا ونسب للأئمة الأربعة، والله تعالى أعلم. طيب، فإذا بارك الله فيكم، من أخر قضاء رمضان إلى رمضان التالي من دون عذر، قبل أن تجيب من يسألك هذا السؤال هل علي الإطعام أو لا، قل له أول أمر عليك القضاء، واضح بارك الله فيكم. يأتيك بعض العامة يقول ما صمت من رمضان العام الماضي 20 يوم، طيب كم يوم بقي على رمضان؟ أسبوع، هناك أيام ستفوتها، قل له أول أمر يجب عليك تقضي ما سبق، ثم هل عليك إطعام أو لا هي مسألة أخرى، لكن القضاء هذا دين في الذمة، ما يسقط عنك، ما يسقط عنك هذا الدين، خاصة إذا يعني كان قادرا على الصيام. طبعا كلامنا عن القادر عن الصيام. ذهب جمع من أهل العلم وهم الحنابلة أنه إن أخر القضاء إلى رمضان القادم من دون عذر فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينة. قالوا جاء هذا عن عدد من الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا أخر القضاء إلى رمضان القادم من دون عذر عليه القضاء وجوبا، وعليه الإطعام أن يطعم عن كل يوم مسكين. أما لو أخره إلى رمضان القادم لعذر فلا يجب عليه إلا القضاء فقط. هذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما. طيب، ثم قال وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر ولو بعد رمضان آخر أطعم عنه من رأس ماله لكل يوم مسكين ولا يصام. ومن مات وعليه نذر، ومن مات وعليه نذر صلاة أو صوم أو حج، وكذلك كل نذر طاعة فعل من تركته فإن لم تكن استحب لوليه قضاؤه. طيب عندنا مسألة، رجل أفطر في رمضان ثم مات في اليوم الأول من شوال، أفطر في رمضان 30 يوم ومات في اليوم الأول من شوال، هل نصوم عنه؟ لا. هل نطعم عنه؟ لا. لماذا؟ لم يتيسر له القضاء، فعدة من أيام أخر، هذا ما جاءت له عدة من أيام أخر، مات مباشرة قبل التمكن من القضاء، وهذا بإجماع أهل العلم. أحيانا بعض الناس يمرض في رمضان فيفطر 10 أيام ويستمر به المرض 6 أشهر، بعد 6 أشهر يموت ما يتمكن من القضاء، فلا شيء عليه، لا يطعم عنه ولا يصام عنه ولا شيء. صورة أخرى، رجل أفطر 10 أيام من رمضان، بعد 6 أشهر شفي، جلس شهر شهرين ثم مات، فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. طيب صورة أخيرة، رجل نذر أن يصوم يوما ثم مات، فإنه يستحب لوليه أن يصوم عنه، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وهذا في النذر خاصة كما جاء في آثار الصحابة، وهذا قد يقع بارك الله فيكم. يعني إخوان الكرام، أنبه على نقطة: بعض كبار السن خصوصا ينذرون كثيرا، فبعضهم يموت ولا يفي بالنذر، فينبغي أن نتفقد هؤلاء، ينبغي أن نتفقد هؤلاء. ولا يضر لو صام عنهم مجموعة، يعني رجل كبير في السن نذر أن يصوم 10 أيام ثم مات ولم يصمها وترك 10 من الولد، لو كل واحد صام يوم يسقط عنه هذا الواجب. واضح بارك الله فيكم. وهنا أنبه على نقطة أذكرها لأهميتها أحبتي الكرام: لنتفقد بعض الأموات ونحسن لهم بما جاء الشرع بالإحسان به للموتى. بعض الناس يموت والده وهو قادر مستطيع، تمر عليه 20 سنة ما يخرج صدقة جارية ولو بدراهم يسيرة، يملك أضعاف أضعاف أضعافها عن والده، طيب لماذا هذا؟ بارك الله فيكم، هذا تفريط، احرص على نفعه، فإن هذا من الإحسان لهؤلاء الموتى. عندنا مسألة: هل يصام عن الحي؟ يعني رجل يقول عندي أخ مستهتر ما يصوم، هل يجوز أن أصوم عنه أبي أبري ذمت عند الله؟ لا يجوز، لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، جاء هذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل يصام عن الميت غير النذر؟ الراجح أنه لا يصام عن الميت إلا النذر فقط، إلا النذر فقط، غير النذر لا يصام عن الميت، والله تعالى أعلم. هذا جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب ثم قال: باب صيام التطوع. قال: ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. والراجح والله أعلم أنه يصح ذلك، رجل عليه صيام 3 أيام رمضان أفطرها لعذر، فصام 6 من شوال قبلها، الراجح أن هذا الأمر سهل ويسير، فلا دليل والله أعلم يدل على المنع المطلق، والله تعالى أعلم. قال: فإن صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. رجل نوى صيام واجب ثم غير النية إلى نفل مطلق، هل يصح هذا العمل؟ نعم يجوز، لكن لا يفعل هذا الأمر. أنت الآن تصوم صوم نذر، فلماذا تقلب النية إلى نفل؟ إلا مثلا نذر أن يصوم يوم فصامه ثم نسي، فصام يوما مكانه ثم تبين أنه قد صام النذر، واضح بارك الله فيكم، فيقول هنا ماذا أفعل؟ نقول كمل صومك نفل، كمل صومك نفل، لا يضرك هذا. طيب عندنا مسألة: النفل المخصوص هل لابد فيه من تبييت النية؟ مثلا غدا عاشوراء، واحد بارك الله فيكم استيقظ في 9 صباحا وقالوا له اليوم عاشوراء، قال طيب أصوم من الآن، يجوز؟ ليش؟ طيب قد يقول قائل تبييت النية في الفرض، النفل ما يشترط له تبييت النية. هاي جماعة السؤال لكم، تفضل. هذا نفل عام، كلام عن النفل المخصوص، واضح بارك الله فيك. صيام يوم عرفة، واحد قالوا لبكرة بتصوم عرفة، قال ما بصوم، نام واستيقظ على أذان الظهر قال لا بصوم عرفة من النهار، يصح صوم عرفة؟ يكون مجزئ عن صوم عرفة؟ هذا سؤالي. هاي جماعة الأذان، طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. طيب إخوان الكرام، نرجع إلى مسألتنا، أنتم تصورتم المسألة الآن؟ طيب حتى نختصر، رأيت إخوان الكرام بعض المشايخ الكرام يقول النفل المعين لا يصح صومه إلا مع تبييت النية، ويظهر والله أعلم أن هذا القول مرجوح. ما الدليل؟ في كتاب تهذيب الآثار للطبري، وهذا من الكتب النفيسة التي فيها آثار عظيمة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، عن حمي عن عبد الرحمن ابن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف، عن عبد الرحمن ابن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن ابن عوف أنه أضحى يوم عاشوراء حتى ارتفع النهار وهو لا يعلم أنه يوم عاشوراء، ثم علم بعد ذلك ففزع لذلك ثم صام وأمرنا بالصيام بعد أن أضحى. يعني عبد الرحمن بن عوف متى صام يوم عاشوراء؟ الضحى، ما بيت النية من الليل، فهذا جائز ولا حرج على الإنسان في ذلك. لكن متى يؤجر الإنسان؟ الأجر متى يبدأ؟ من نية الصيام، فمن بيت أجره أعظم، لأن النية يؤجر عليها والصيام يؤجر عليه من طلوع الفجر، والله تعالى أعلم. طيب، ثم ذكر الأيام التي يستحب صيامها، سأذكر يوم واحد إخوان الكرام. قال وأكدها عرفة لغير حاج بها وهو كفارة سنتين ثم يوم التروية. طبعا صيام يوم التروية لغير الحاج من ضمن صيام العشر من ذي الحجة، ولكن جاء في صيام يوم التروية حديث موضوع أنه يكفر صيام سنة، يكفر ذنوب سنة أو عمل سنة، وهذا الحديث موضوع لا يثبت. لذلك بعضهم تجد يقول صوم يوم التروية ورد فيه أجر خاص، لا، صوم يوم التروية مثله مثل أيام العشر الفاضلة المباركة. ثم تكلم عن الأيام التي ينهى عن صيامها، قال وكره إفراد رجب. جاء عن عمر بإسناد صحيح أنه كان يضرب أكف الناس في رجب ويقول لهم كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. يعني من كان يصوم رجب لأجل أن رجب شهر مبارك فقط، فإن هذا جاء نهي عمر عنه. وأيضا جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه ينهى عن صيام رجب لئلا يتخذ عيدا، الجاهلية كانت تعظم رجب، لكن من صام رجب وأيام الرجب على أن صيام رجب من ضمن صيام الأشهر الحرم وصام الأشهر الحرم فلا حرج في ذلك. جاء هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما. إخواني الكرام، سأذكر مسألة ثم أرجع إلى مسألتنا. رجل ما يصوم الأيام البيض، قال 15 شعبان سأصوم، فنقول له هذا تخصيص وهذا الأمر ليس بصواب. رجل ما يصوم الأشهر الحرم ويريد أن يصوم رجب لأنه من الأشهر الحرم الذي ورد عن ابن عمر أنه كان يصوم الأشهر الحرم يكثر من الصيام فيها، أما أن تخصص رجب بالصوم من الأشهر الحرم فهذا يحتاج إلى دليل، وعمر كان ينهى عن ذلك. فلذلك يفرق بين المسألتين والله تعالى أعلم. طيب، ثم تكلم المؤلف قال ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه فإن المتطوع أمير نفسه، وهذا الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أصبح صائما فلما قدم له الطعام أفطر نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن إخوان الكرام، أنبه على نقطة من حرص السلف على الصوم، أن بعضهم كان يفتي من أفطر في صيام تطوع أن يقضي هذا الصيام، ليس وجوبا، واضح بارك الله فيكم. يعني مثلا رجل يصوم 3 أيام من كل شهر، طيب أفطر في صيام يوم واحد، يقول اقضي هذا اليوم حتى تكون لك 3 أيام من كل شهر حتى ما تروح عليك هذه الأيام. من هذا الباب بارك الله فيكم جاء هذا عن السلف، أظن جاء عن الصحابة أنهم أفتوا أحدهم، أظن محمد بن سيرين، أظن هكذا، لما صام يوم عرفة وشعر بظمأ عظيم فأفطر، فأمروه أن يقضي مكانه يوما، ليس من باب الوجوب لكن من باب ماذا؟ استدراك العمل الصالح، وهذا الأمر كان يعتني به السلف، كان يعتني به السلف، لا يجب هذا الأمر، لكن الإنسان الحريص على هذا الأمر يواظب عليه. لذلك جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يصعب عليه يصوم يوم ويفطر يوم في آخر العمر، فماذا كان يفعل؟ يصوم أيام متتالية ثم يفطر، ثم يصوم أيام متتالية، لأنه لا يريد أن يضيع شيئا وعد به نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم تكلم المؤلف عن الاعتكاف، والاعتكاف هو لزوم المسجد ويكون في العشر الأواخر من رمضان وهو من القرب والعبادات العظيمة جدا. وبعض أهل العلم يقول الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان الأصل فيه أنه يقدم على النفع المتعدي. يعني رجل يريد أن يعلم الناس العلم ورجل يريد أن يعتكف، يقول الاعتكاف مقدم، إلا لو كان في تركه لتعليم العلم ضلال للناس وزيغ للناس وغيره، هذا شيء آخر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك مجالس العلم وغيره وكان يعتكف ويدخل مصلاه بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. وإخواني الكرام، في الاعتكاف مسائل كثيرة ربما يطول ذكرها ويضيق الوقت عن ذكرها، ولكن أنبه على مسألة أو مسألتين. يقول المذهب هنا عند الحنابلة أن من نذر أن يعتكف في مسجد لا يلزمه أن يعتكف في عين المسجد. مثلا رجل نفترض أنه قال لله عليه نذر أن يعتكف في المسجد الفلاني، قال ما يلزمه أن يعتكف في نفس المسجد. طيب ليش يقولون هذا الكلام؟ قالوا خشية أن ينذر شد رحل لمسجد، وشد الرحل لا يكون إلا إلى ثلاث مساجد. لكن الصواب في هذا، إذا نذر أن يعتكف في مسجد مخصوص فيفي بنذره، إلا لو تضمن هذا النذر شد رحل فلا وفاء لنذر في معصية الله. ثم صورة أخرى أو مسألة أخرى، من نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فاعتكف في المسجد النبوي يجزئه هذا، من نذر أن يعتكف في المسجد النبوي فاعتكف في المسجد الحرام يجزئه هذا لأنه فعل الأفضل، من نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فاعتكف في المسجد النبوي لا يجزئه هذا. وأيضا المعتكف يلازم المسجد ولا يخرج منه إلا للحاجة. وإخواني الكرام، بعضهم وبعض أهل العلم يرى أن من اعتكف فخرج إلى عمله قال ينقطع اعتكافه، قالوا ما يخرج إلا لشيء هو يحتاجه حاجة ماسة. وتجد أحيانا بعض الناس يعتكفون وربما كان القيل والقال عليهم أكثر من تلاوتهم للقرآن، فعليهم أن يراجعوا أنفسهم. وأنبه على نقطة أخيرة أختم بها، مر معنا موضوع النذر وصيام النذر ونذر الاعتكاف. الإنسان إخواني الأفاضل ينبغي عليه أن يحتاط في موضوع النذر، فربما نذر الإنسان ثم عجز عن الوفاء فيندم بعد ذلك ندما عظيما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعتذر منكم إخواني الكرام على الإطالة وعلى الإسراع في بعض المسائل، يضيق الوقت بارك الله فيكم، هناك مسائل كثيرة وحتى لا نطيل عليكم، لكن أنصح بارك الله فيكم أن نحرص على تعلم أحكام الصيام وقراءة كتب أهل العلم. اقرأ رعاك الله في التعليق على كتاب الصيام من شرح بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين، أو الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين، أو غير ذلك من الكتب، حتى يقبل عليك رمضان وأنت متفقه في الدين، تعرف الأحكام الشرعية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل. المعجون هل يبطل الصوم؟ هذا قصدك؟ جيد، أحسنت. المعجون إخوان الكرام، نرجع إلى قاعدتنا، ما يبطل الصوم الطعام والشراب وما كان في حكم الطعام والشراب. هل معجون الأسنان طعام؟ شراب؟ هل هو في حكم الطعام والشراب؟ لا. إذن هو أقرب ما يكون إلى ماذا؟ إلى السواك، فلا يضرك أن تفعله وأنت صائم، لكن الأفضل أن تتسوك وأنت صائم، هذه السنة. طيب، بارك الله فيك، تفضل. صور لي المسألة الشيخ، صور لي المسألة. إيه. طيب. يظهر لي والله أن الصيام باطل، لأن فعل لتعمد القيء ما له علاقة بموضوع الأكل ناسيا. واضح بارك الله فيك، هذا اللي يظهر لي والله تعالى أعلم. أنا لماذا ذكرت لك صور لي المسألة؟ لا تغضب علي شيء. بعض الناس يطرح مسألة تقول له يعني بعض العوام يسألني ما حكم زواج المسيار؟ قلت وما هو زواج المسيار؟ قال والله ما أدري. قلت إذا لا تدري عن سؤالك كيف أجيبك الله يرضى عليك؟ فهذا يعني من باب يعني محاصرة بعض الناس يعني في الجواب. تفضل الشيخ. بدون اختياره؟ هذا باختياره؟ كيف باختيار؟ تعمد يدخل القيء يعني؟ شيخي هذه حيدة الشيخ. شيخي هذه حيدة بارك الله فيك. هذه حيدة على العموم بارك الله فيك. من غلبه القيء ثم غلبه شيء من القيء ودخل إلى الجوفي لا شيء عليه. لكن لو افترضنا أن رجل سلمك الله الآن أمشي على كلامك أخرج القيء خارجا ثم أدخله في جوفي إيه؟ مثل النخامة الشيخ ما تبطل معي بارك الله فيك. نعم لا تغضب علي الشيخ بعض الناس يغضب على طول يعني. الله المستعان. تفضل الشيخ. إيه هذا جيد هذا سؤال جيد الله يكرمك سؤال طيب. بالنسبة لي التبخر للصائم أولا شم رائحة الطيب لا تؤثر في الصيام. شم رائحة الطيب عموما ومن شم رائحة البخور من بعيد لا تؤثر في الصيام. لكن الإشكال أحيانا في استنشاق البخور وإدخاله إلى الجوف فأقرب ما يكون عند بعض الناس أحيانا مثل التدخين. فإذا كان بهذه الطريقة فالصيام باطل. الآن يأتيك بعض الناس الله يعافينا يدخن هذه السجائر الإلكترونية قال هذا ليس بطعام ولا شراب والأمور سهالات. لا لا يصح مثل هذا الأمر. هذا الأمر عامة أهل المعاصرين يفتون ببطلان الصيام والله تعالى أعلم. وطبعا علماء المذاهب بعضهم يشدد حتى في موضوع البخور يشدد فيه يقولون له من يعرف الكلمة لا جرم يعني يكون مجرم له جرم تعمد هذا الشيء له جرم. بعضهم يقول له جرم لا الجرم يعني مجرم هذا يوضع في السجن. الضبط جرم. لذلك درة عمر ولا درة عمر هاي جماعة درة يعني الجوهرة لا هي درة عمر. طيب أحد أدو شيء آخر تفضل سلمان نختم بهذا تفضل. أحسنت. رجل يقضي أيام رمضان في شعبان في رجب في ذي القعدة إلى غير ذلك ثم جامع زوجته ما حكم صيامه؟ صيامه باطل. هل عليه الكفارة المغلظة؟ لا الكفارة المغلظة لمن عاشر زوجته في نهار رمضان. واضح بارك الله فيك. نعم. طيب تفضل الشيخ تفضل. نعم يقولون هذا هو الأصل الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. واضح بارك الله فيك. والذي يفهم من كلام ابن عمر وابن عباس الذي يفهم أنه ليس عليه إلا الإطعام فقط ما عليه قضاء وهذا الأئمة الأربعة ما يقولون به. فلذلك يقولون الأصل أن ما عليه الإطعام وإنما عليه القضاء فقط لأنه أفطر. المفطر ماذا عليه؟ يقضي هذا اليوم. طيب على آثار ابن عمر وابن عباس ليس عليه القضاء وإنما عليه الإطعام وهذا ما يقول به أحد من الأئمة الأربعة. كأن الأئمة الأربعة من باب التقريب يعني من باب التقريب ما عملوا بهذه الآثار. واضح بارك الله فيك. طيب ليش ما عملوا به؟ ليش ما عملوا بها؟ قالوا ما جاء يعني أنا الآن أذكر معاني لا ينصون على هذا. يقولون آثار الصحابة هذه قاعدة إذا لم تخالف المرفوع يعمل بها إذا خالفت المرفوع لا يعمل بها. فهمت علي الله يسلمك من هذا الباب. تفضل. ما فهمت سؤالك الشيخ. هل كفار على الترتيب أو التخير؟ تكلمنا عنها شو أنها على الترتيب. أحسنت 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 هذا سؤال جيد جيد. أحسنت 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 الله يرفع قدرك. هذا سؤال جيد. اسمك سهيل صالح أكرمك الله. الأخ صالح يسأل سؤال جيد أخوان الكرام، سؤال طيب. يقول لو قلنا بأن الكفارة على الترتيب، لو قلنا بأن الكفارة على الترتيب، فإنك تجد أحيانا بعض الأغنياء في الزمن الماضي اعتق رقبة، طيب بدل الرقبة سأعتق 100 رقبة. أما الفقير في نظرهم يتورط. واضح بارك الله فيكم. فالجواب لا اجتهاد مع النص، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا. واضح بارك الله فيه. طيب. وهذا جاء عن بعض فقهاء بعض الفقهاء أنه بلغه عن أحد الأمراء أنه جامع زوجته في نهار رمضان، قال يصوم شهرين متتابعين، فقيل له أليس الواجب عليه اعتق رقبة؟ قال لا، لأنه غني بدل الرقبة سيعتق 100 رقبة. طيب هذا اجتهاد عقلي الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام خلاف ذلك، سمعنا وأطعنا. طيب والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا يوجد درس بعد صلاة العشاء، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء.